الدول الإخبارية من صوت فلسطين، ويهمنا أن نبقى في إطار أسوار القدس العربية الفلسطينية. النائب عن عاصمة العواصم السيد أحمد البطش معنا على الخط الهاتفي مباشرة من هناك من المدينة العتيقة. صباح الخير أخي أحمد.
صباح الخير.
بالتأكيد أنك تابعت التصريحات المختلفة من شخصيات فلسطينية وإسرائيلية حول القدس وحول الحوارات الأخيرة التي تمت بين أكاديميين فلسطينيين وإسرائيليين، وبالتأكيد لك وجهة نظر.
طبعا لا شك أن القدس أم المعارك، وأصبح حاليا في هذه المرحلة بالذات، وخاصة بعد إفراج ووعي شعبنا ونجاحه في هذا الامتحان باختيار من يمثله في هذه المرحلة لتصويب الأداء التفاوضي لمفاوضنا فلسطين ووضع الأسس السليمة حول مدينة القدس، لا سيما في هذه المرحلة اللي كثر فيها الحديث المتشنج والمتسلب من القادة الإسرائيليين حول مدينة القدس بعدم التفاوض عن هذه المدينة في هذه المرحلة إلا بتغيير الميثاق الفلسطيني ومن هذه الشروط المتصلبة المتشددة.
بعد نحو 15 أسبوعا تقريبا تبدأ مفاوضات المرحلة النهائية، وكما تعلم فإن القدس في مقدمة هذه القضايا قبل اللاجئين وقبل الحدود وقبل المستوطنات. هذه المسألة، مسألة القدس، يبدو أن الإسرائيليين المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يحاولون من الآن إيجاد العقبات في سبيلها. من ذلك التصريحات التي أدلى بها قبل قليل أو قبل ساعات وزير الخارجية الإسرائيلي إيهود براك، وكنا في حديث قبل قليل مع السيد فيصل حسيني حول هذه المسألة. هو يقول إنه لا يمكن التفاوض مع الفلسطينيين إلا بعد أن يلغي المجلس الوطني الميثاق الفلسطيني.
حتى سيتعود شعبنا على كثير من هذه التصريحات كما قلت الرنانة والمتشددة من القادة الإسرائيليين عثمان على حزب العمل الإسرائيلي أو حزب الليكود، لأنهم حاليا هم مقبلين أيضا على مرحلة الانتخابات، وما سيصرحون به يختلف اختلافا كبيرا على ما سيطبق في الوضع السياسي والوضع العملي في هذه المرحلة. لا شك أن هذا المجلس التشريعي هو جزء لا يتجزأ من المجلس الوطني الفلسطيني، فبالتالي قبل ما نطالب بتغيير بهذه النهضة التي نسمعها يوميا من القادة الإسرائيليين بتغيير الميثاق الوطني الفلسطيني، هناك ثوابت لهذا الشعب الفلسطيني كثيرة، منها ابتداء بمدينة القدس التي نعتبرها رمز لجميع الديانات السماوية المقدسة، والتي نعتبرها أيضا العاصمة الخالدة للشعب الفلسطيني، ولا يمكن التنازل عن هذه الثوابت ابتداء من وضع المضايقات والمعوقات في الأطواق حول هذه المدينة وحرمان شعبها بجميع قطاعاته بالداخل وبالخارج من أبسط الأمور الحياتية التي يجب أن يحياها ويعيشها، على صعيد المستوطنات، إزالة المستوطنات من هذه الثوابت الفلسطينية. فقبل ما نتحدث عن تغيير الميثاق يجب أن توفي إسرائيل بجميع التزاماتها التي أقرتها جميع المواقع الدولية، وبعدها نتكلم عن التغيير في هذا الميثاق.
نعم سيد البطش، ونعود إلى قضايانا وخاصة المتعلقة منها بالانتخابات وتحديدا في القدس. النسبة الأقل في الإقبال على صناديق الاقتراع من قبل الناخبين الفلسطينيين سجلت في القدس. دون أن نقلل من المسؤولية على إسرائيل، وعلينا أن نحملها مسؤولية ونحن نعرف المواضيع، هل لك أن تشير بوضوح إلى الأسباب التي نتحملها نحن دون غيرنا؟
سأقولها بصراحة كما كنا، هناك عدة عوامل لعبت في هذا الجانب، وكان العامل الأساسي وضع العثرات من جانب السلطات الإسرائيلية أمام الناخبين من شرقي سكان المدينة المقدسة، أعطيك مثال صغير.
نعم.
في أثناء يوم الإقتراع مررت على جميع مراكز الإقتراع عندنا في القدس وضواحيها.
نعم.
وخص بذكر المراكز التي حددتها إسرائيل في البريد.
نعم.
أو مراكز البريد في تحديدا
مكاتب البريد.
مكاتب البريد في بيت حنينة، مركز البريد شعفاط. للأمانة وأقولها حقيقة، أنك تمر أمام سكنة أو تتواجد أمام سكنة عسكرية محاطة برجال حرس الحدود والشرطة، فدخلت مركز بريد بيت حنينة لمسافة حوالي قبل 20 متر، طلبت عن هويتي 3 مرات.
نعم.
لغاية ما دخلت المركز. فتصور هذا الوضع لأي مواطن عادي لأول تجربة فلسطينية سيخوض هذا الشعب ويرى هذا المنظر، وهذا المنظر كان متكرر في مركز بريد شعفاط وفي مركز بريد باب الزهرة في منتصف مدينة القدس. تصور المواطن العادي البسيط ماذا سيتصور لديه، يعني انه لن يولي هذا الامر اهتماما بما يجب.
بالفعل هي معوقات تحبط الاشخاص العاديين الاقل وعيا اخي احمد، ولكن هل نشير ايضا الى الاسباب التي نتحملها نحن دون مجاملة؟
لا شك في ان انا كمان اقولها كمان بصراحة، انه بعض الاخوة ممن سجلوا لهذه العملية، عملية الانتخابات، لم يعطوا هذه العملية بواقعها الفعلي، لم يعطوها كما يجب. هذه من بعض النقاط.
الاهتمام كان أقل مما ينبغي.
أقل كثير مما كان ينبغي، وقد راجعنا وقد عملنا كثيرا لمراجعة الناس والأشخاص حتى دخلنا إلى بيوتهم لحثهم على هذه العملية، وتحديدا أنا في بنية القدس. والتحدي كبير أمام الإسرائيليين لهذه المدينة. من النقاط الأساسية الثالثة بعتبرها اللي بث الإشاعة التحريضية، بعتبرها المتعمدة من قبل الجانب الإسرائيلي وأعوانه، بأن بث الإشاعات أن من ينتخب أو يسجل هذه العملية الانتخابية سيفقد الهوية الزرقاء، الهوية المقدسية طبعا، وسيفقد حقه في التأمين والشيخوخة. هذا مما ترك أثر كبير جدا لأهالي بيت المقدس بالإحجام عن المشاركة بالتسجيل والمشاركة حتى بيوم الاقتراع.
هل أجهزة الإعلام قصرت في ذلك ومنها نحن؟
نقولها بكل صدق وأمانة، كان يجب أن تلعب التنظيمات والقوى السياسية في هذه المنطقة، وتحديدا خص بالذكر تنظيم فتح، يجب أن يلعب الدور المركزي في عملية التوجيه الجيد والواعي والهادف، لكن بكل أسف لم يأخذ هذا التنظيم دوره الفاعل لتوعية الناس وحثهم وإرشادهم أيضا.
إذن التوجيه كان منقوصا
100% كان منقوصا.
نعم.
ولا نحمل أنفسنا أيضا في هذه العملية كمان بكل صدق وأمانة التقصير.
نعم. أهلنا في القدس لهم مشاكلهم الخاصة بهم، مشاكل مختلفة عن مشاكل إخوتهم في المناطق الأخرى، كيف لنا أن نحقق أو أن نكون متوازنين في هذه المسألة؟
نقولها كمرشح عن مدينة القدس.
أنت نائب عن
القدس. كنائب عن.
نعم.
عن مدينة القدس نقولها بكل صدق كما أقول، لأنه لكل منطقة لها سماتها وميزاتها الخاصة. هذه المدينة هي رمز كل الديانات السماوية كما قلنا، بذو إمكانيات محدودة. هون يجب أن نعمل جميعا أن نوفر قدر الإمكانات المتاحة لكل أبناء شعبنا، وأخص بالذكر بيت المقدس. الحياة الكريمة التي تصان فيها الكرامة والحرية والديمقراطية وتكافئ الفرص للجميع. وهذه النقطة بالذات، استغلال الإمكانات المالية المتاحة لدينا وتسهيلها لجميع القطاعات، وخاصة مما تعاني به مدينة القدس من ضائقة إسكانية، تسهيل هذه الأموال لمساكن شعبية أن تكفل العدالة للجميع. تسخير هذه الطاقات كليتها للتجار المحرومون والمدمرون تحديدا. لو نزلت على أسواق البدر القديمة لترى التجار وخاصة في الصعيد السياحي هذا القطاع مدمر تماما من الأطواق المفروض على هذه المدينة. فيجب أن نعمل كل طاقاتنا وكل جهدنا لرفع المعاناة عن هذه الطبقة وليس التجار لوحده بل والقرى المحيطة والريف المحيط في داخل في هذه المدينة. إن لو نظرنا إلى تحديدا أخص بالذكر قرى شمال غرب القدس تجد أنه يعيش في يعني ما بحدث إذا توقع أنه بعيش في القرن العشرين بنية تحتية مدمرة لغاية الآن لم يتم تسخير كل الأموال التي أتت كمدينة القدس مع كل أسف لم يتم تسخيرها لهذه القطاعات المدمرة والمتضررة من الاحتلال.
تحدثت عن أموال لم يتم تسخيرها، أين ذهبت هذه الأموال؟
نقولها بصراحة أنه بسوء إدارة أتت الملايين لمدينة القدس وكل شعبنا في بيت المقدس يدرك أنه أتت الملايين لهذه المدينة لكن مع كل أسف لم تستثمر بشكل جيد لهذه القطاعات المتضررة سواء على الصعيد الريفي أو على صعيد مخيماتنا أو على صعيد أهلنا في داخل البلد القديمة وحتى على صعيد الإخوان البدو في تحسين وتحسين أوضاعهم المعيشية يكون نضمن لهم الحياة الكريمة أقل شيء يعني حياة زي باقي البشر.
في ذلك تهمة سيد أحمد البطش هل توجهها لمؤسسة ما لشخصيات ما؟
وجهها ليست تهمة بشكل مباشر أنا أقولها سوء إدارة لأنه لم تكن هناك عناوين لهذه المدينة المقدسة. سمعنا عن عناوين كثيرة لكن هذه العناوين وبكل أمانة أقولها لم تعمل لهذه المدينة المقدسة.
نعم، إذن لمن أشار إليهم السيد أحمد البطش في إشارته التي أعتقد أنها مباشرة على عكس ما قال أنها غير مباشرة لهم حرية الرد ومن خلال إذاعتنا إذاعة صوت فلسطين. السيد أحمد البطش شكرا لك على هذا الوضوح.
طيب معلش دقيقتين بس
وطبعا أعطيك
قبل نهاية لا يسعني إلا أن أنتهز الفرصة لأبارك لشعبنا في مختاره وأكدوا أن لا قائد لهذا الشعب إلا قائد الثورة وقائد مسيرة السلام الأخ أبو عمار وأبارك أيضا لجميع الإخوة الفائزين بعضوية هذا المجلس ولا يسعني أيضا إلا أن أحيي جميع شعبنا الذين منحوني ثقتهم بدءا بإحرار فتح وقطاعات شعبنا في بيت المقدس والريف والمخيمات وإني أعهدهم عبر إذاعتنا صوت فلسطين الحر أن أبقى على العهد والقسم لهم ولشهداء هذا الوطن
وكلنا كذلك. شكرا لك وصباح الخير.
صباح الخير وشكرا لك.
ومرت دقائقنا وانتهينا وما زلت أصغي وأطبق صمت وما زلت أصغي بفرح يغني كأني أضم إلي كنوز البحار كأني ألملم كل الدرار وما زلت أصغي وأحلم أني أطير إليك وأعلو ودربي عبير وظل وبطء حرير يرف وضحكة شمس يا موطني تهل.
Oh, my God.
جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. الأزمة الداخلية التي يعانيها المجتمع الإسرائيلي لم تختفي عن السطح بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين، والتظاهرات التي نفذها اليهود الفلاشة أمس الأول طرحت هذه الأزمة من جديد كاشفة هذه المرة أن الفجوة والتباين العرقي يتطور ويثير أزمة داخل المجتمع الإسرائيلي. حول هذه القضية مع التقرير التالي والزميل سمير مطير.
يبدو أن جمع عدد غير قليل من أصول مختلفة تحت ظل الحكومة الإسرائيلية أصبح
حصل خطأ فني، في العادة يحصل في كل الإذاعات خطأ في التسجيل، إلى أن يتم تصحيح هذا الخطأ أقرأ أهم العناوين في الصفحة الأولى من صحيفة الأيام التي وصلتنا متأخرة. بمشاركة جميع الفصائل والقوى، الانتخابات البلدية خلال 5 شهور لاختيار مجالس ل350 مدينة وقرية، استهجان فلسطيني لتصريحات بيريز وشحال أبو العلاء، من الخطأ طرح القدس في بازار الانتخابات الإسرائيلية، العليا الإسرائيلية ترد التماسا بإغلاق بيت الشرق، لكودي بارز يدعو حزبه للحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، الشعبية والديمقراطية توافقان على عودة كوادرهما من أعضاء المجلس الوطني إلى أرض الوطن، فرنسا توقف تجاربها النووية، شيراك أمن بلدنا وأطفالنا تأمن، الاتحاد الأوروبي يريد توقيع اتفاق شراكة مع السلطة الفلسطينية، القدومي يزور لبنان قريبا لبحث أوضاع الفلسطينيين وترحيل المقاتلين، كريستوفر يتدخل في مفاوضات ميريلاند للمرة الثانية بهدف تسريعها، غالبية أعضاء التشريع من أصحاب التخصصات العلمية. كان التقرير الذي حصل فيه خلل فني وسنعود إليه قبل قليل عن أزمة المجتمع الإسرائيلي، وزميل حسن البطل في صحيفة الأيام وتحت عنوان ليكود معدل قال: بعد آذار يولد ليكود جديد، ولكنه ليس الليكود القائد بل المتأخر في شعاره السياسي، مرحلة سياسية عن الواقع السياسي عن الموضوع الفلسطيني. هل يعود رائد التغيير الليكودي، يتساءل البطل السيد موشي عن عمرار، إلى حزبه القديم أم يستعد لانتخابات بلدية القدس منافسا إيهود أولمرت الذي ينتمي برغم شبابه النسبي إلى الليكود القديم؟ قائد الليكود بيبي نتنياهو الذي لا ينافسه أحد جديا الآن على رئاسة الحزب يعد حزبه للاعتراف بالسلطة الوطنية الفلسطينية ولتبديل موقفه من رئيسها الرئيس ياسر عرفات، لكن حتى الآن لا توجد دراما ليكودية لائقة تضيف جديدا إدرامية مشهد حديقة البيت الأبيض، اللهم إلا إذا قفز نتنياهو قبل آذار بقليل أو بعده بقليل إلى غزة ليصافح الرئيس عرفات، عند ذلك سيبحث المصورون عبثا عن ليكوديين في الشوارع يحملون صورة زعيمهم الشاب، وقد أضافوا إلى رأسه كوفية ياسر عرفات الشهيرة التي ألبسوها رأس رابين. الليكود الجديد هو العمل القديم، أو في اللغة الحزبية والصحفية الإسرائيلية عمل باء، أما حزب العمل فهو يتجه إلى انتخاباته التمهيدية، وهو يعد قواعد الحزب إلى مرحلة إسرائيلية لاحقة للتعامل مع الحقيقة السياسية الفلسطينية، أي رفع الاعتراف الإسرائيلي من درجة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى درجة الدولة الفلسطينية، كما أفصح عن ذلك قبل أسابيع سكرتير الحزب السيد نسيم زفيلي. هكذا يقول سيد زميل حسن البطل ومقالته طويلة. ونعود للتقرير الذي حصل فيه الخلل الفني للزميل سمير مطير.
يبدو أن جمع عدد غير قليل من أصول مختلفة تحت ظل الحكومة الإسرائيلية أصبح أمرا غير قابل للتطبيق، وأن الفجوة والتباين العرقي يتطور ويثير أزمة داخل إسرائيل. وكانت انتفاضة يهودا الفلاشة من أصل ميثودي بداية الأزمة، حيث لم تشهد إسرائيل مواجهات بهذا الشكل منذ إنشائها، وسقطت تعابير الديمقراطية والحرية والمساواة بسهولة أمام إتلاف بنك الدم الإسرائيلي لتبرعات هؤلاء اليهود في سابقات اعتبروها عنصرية. وكانت أسباب هذه الخطوة غير كافية لتهدئة ثورة عنف الفلاشة وغضبهم. وهدد القادمون من اثيوبيا باعلان انتفاضة على غرار الانتفاضة الفلسطينية التي حمل اعباءها الشعب الفلسطيني سعيا لحريتهم، واعتبروا هذا التصرف تمييزا من قبل السلطات الاسرائيلية. إيديسو ميسليا المتحدث باسم الفلاشة قال ان المرة القادمة ستكون اكثر عنفا وستروق دماء اكثر وستتحمل حكومة شيمون بيريز مسؤولية الكارثة المحتملة. اما بنك الدم الاسرائيلي فبرر اتلاف وحدات دم المتبرعين من اصل اثيوبي بكون نسبة ايجابية المصل لدى اليهود الاثيوبيين اكثر باربعين مرة على الاقل من المعدل الوسطي المعروف في اسرائيل. وحسب وزارة الصحة فان من بين 1300 اسرائيلي يحملون فيروس الايدز هناك 520 من اصل اثيوبي. وقال وزير الصحة فرانسني ان نسبة الخطر بينهم مرتفعة جدا ومن واجبه حماية الاسرائيليين. وتعيد هذه الاحداث الى الاذهان المرارة التي يشعر بها الفلاشة الذين يتذمرون من سياسة التمييز ضدهم ويعانون من ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين صفوفهم التي تصل ل 20%، في حين رفضت الحاخامية اليهودية ولفترة طويلة اعتبارهم يهودا بكل معنى الكلمة. وفي محاولة لتهدئة ثورة الغضب في صفوف الفلاشة والتي فاجأت الأوساط الإسرائيلية، استقبل رئيس الوزراء شيمون بيريز وفدا من الطائفة واعتذر إليهم باسم الحكومة، وأعلن تشكيل لجنة تحقيق في الأنباء التي أوردت إتلاف وحدات الدم المشار إليها، وكذلك عقد جلسة طارئة للحكومة الإسرائيلية لمناقشة هذا الموضوع. من جهته وعد رئيس الأركان الإسرائيلي أمنون شاحك بدراسة وسائل استيعاب أفضل لهؤلاء اليهود في صفوف الجيش. ومن الجدير بالذكر أن 60 شخصا من بين أفراد هذه الطائفة انتحروا بين عامي 84 و94، مما يشكل أكبر عدد بين مختلف المجموعات الإسرائيلية. وبلغ عدد الفلاشة الذين تم استقدامهم من أثيوبيا نحو 60,000.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. ومن أزمة المجتمع الإسرائيلي التي يبدو أنها تستفحل يوما بعد آخر إلى مدينة رام الله الآمنة الهادئة المطمئنة، والزميل رشيد هلال. صباح الخير أخي رشيد.
صباح الخير زميل فتحي.
تفضل.
أكد مروان البرغوثي أمين سر اللجنة الحركية العليا وعضو المجلس التشريعي بأن حركة فتح سجلت نجاحا كبيرا لمشروعها الوطني الديمقراطي بإجراء الانتخابات التشريعية، حيث كان لها شرف المبادرة بها لتأسيس نظام ديمقراطي سياسي فلسطيني. وقال لقد حازت حركة فتح على ثقة الشعب الفلسطيني عبر الإطار الشرعي الديمقراطي. وأشار السيد البرغوثي إلى أن حركة فتح تتحمل حاليا أعباء المهام الكبيرة والتحديات الصعبة. وبين البرغوثي أن المطلوب على صعيد الحركة أيضا في المرحلة الحالية هو تجديد في بنيتها الداخلية وإجراء تغيرات قد تكون شبه جذرية لتحديث معالمها وهيكليتها. إلى ذلك أكد البرغوثي إلى أن المجلس التشريعي سيشهد تحركات نشطة تحت قبته، حيث سينشأ مجموعة من الكتل البرلمانية سواء المعلنة وغير المعلنة. وأوضح البرغوثي في هذا السياق بأن حركة فتح سيكون لها أكثر من كتلة برلمانية واحدة، وقال ربما ستفرد الوقائع أكثر من كتلة داخل هذا المجلس. وحسب قوله فإنه من غير المنطق وضع كل من انتخبوا باسم حركة فتح أو أعضاء فيها في سلم واحد، بل أن هناك تعددية في التمثيل لمن انتخبوا في حركة فتح، وسيجد كثير من الأعضاء تقاطعات مع بعض المستقلين أو ممن يمثلون وجهات نظر أخرى. وجهة النظر هذه أيدها السيد عبد الجواد صالح عضو المجلس المنتخب، حيث أكد بوجود مشاورات مكثفة تجري بين عدد من أعضاء المجلس التشريع المنتخبين بهدف بلورة كتل برلمانية. رشيد هلال، صوت فلسطين، رام الله.
وإلى مدينة فلسطينية أخرى، إلى نابلس. الزميل خليل أبو عرب، صباح صباح الخير أخي خليل.
صباح الخير زميل فتحي.
أعتقد أن نائب السعادة الآن آمنة على عكس ما كانت أيام الاحتلال.
بكل تأكيد.
إذن تفضل.
باشرت وزارة الحكم المحلي في محافظة نابلس بإعداد دراسة شاملة لتحسين شبكات المياه في العديد من القرى والمحافظة عليها واستغلالها بأفضل الطرق. وأوضح خليل عاشور مدير عام وزارة الحكم المحلي في محافظة نابلس بأن هذه الدراسة تأتي لتنقية شبكات المياه وحمايتها من خطر التلوث. من جهة ثانية، قررت نقابة عمال البناء والمؤسسة العامة في بلدة سلفيت إقامة سوق استهلاكي للمواطنين بهدف تخفيف الأب عن كاهل المواطنين وخاصة الطبقة العاملة والحد من غلاء الأسعار في شهر رمضان. وأشار عبد الجواد البر أمين سر النقابة أن هذا السوق سيتيح المجال أمام المواطنين لشراء حاجياتهم قبيل عيد الفطر. على صعيد آخر، قام التجمع الوطني لأبناء شهداء فلسطين في منطقة سلفيت بتوزيع شهادات تقديرية على أسر الشهداء البالغ عددهم 39 شهيدا. وقال حسن الترك أمين سر التجمع في منطقة سلفيت بأن التجمع حريص على مساندة ومساعدة أسر الشهداء في شتى المجالات. وأشار بأن التجمع تمكن من الحصول على تأمين صحي مجاني لأسر الشهداء بعد التنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. خليل أبو عرب، صوت فلسطين، نابلس.
لا أعتقد بأن أسر الشهداء بحاجة فقط إلى شهادات تقديرية ولا حتى تأمين صحي. الشهداء أسرهم بحاجة إلى ما هو أكثر، المساعدة والمساندة التي سمعناها هي ليست المطلوبة تماما. الآن نذهب إلى العاصمة الأردنية عمان والزميل عريب الرنتاوي. صباح الخير أخي عريب.
صباح الخير أخي فتحي.
ما أهم ما لديك هذا الصباح؟
في الحقيقة لا زالت عمان في أجوائها السياسية والإعلامية تتابع الاستحقاق الفلسطيني وتتوقف الآن بشكل خاص حول مرحلة ما بعد الانتخابات. العديد من الندوات، من اللقاءات، من المنتديات، من الأمسيات، من الصالونات السياسية التي عرفت بها عمان منشغلة هذه الأيام بتقييم النتائج وبتقييم الاستحقاقات التي تترتب على هذا الحدث التاريخي الكبير في حياة الشعب الفلسطيني. أسئلة كثيرة تطرح أخي فتحي في هذه المحافل وفي هذه الأوساط تتصل بطبيعة الكيان الفلسطيني المقبل، دولة المؤسسات، العلاقة بين هذه المؤسسات، التشريعي والوطني، العلاقة بين السلطات الفلسطينية التنفيذية والتشريعية، الداخل والخارج، مشكلة اللاجئين، العلاقة في بعدها القومي، العلاقة الأردنية الفلسطينية بشكل خاص في ضوء الخصوصية المعروفة والتميز المعروف لهذه العلاقة، والكثير الكثير من الأسئلة التي تشغل فعلا الذهن والبال والاهتمام. أمس وأمس الأول واليوم يواصل الوفد الفلسطيني من القدس ونابلس جولاته الثقافية والفكرية هنا في عمان. خليل الشقاقي، مهدي عبد الهادي، رياض المالكي يتحدثون في الصالونات السياسية، يتحدثون في مركز الدراسات الاستراتيجية، يستضافون من قبل الصحف للحديث عن نتائج هذا الاستحقاق التاريخي الكبير.
والثلاثة الذين ذكرتهم قادرون بالفعل على
نعم ويمثلون في الحقيقة آراء مختلفة، وهم كأكاديميين ورؤساء، بعضهم على الأقل رؤساء مراكز أبحاث ودراسات، لديهم الكثير الذي يقال ولدى الجمهور الكثير الذي سيسمعه وسيستفيد منه ويتعرف عليه من خلال مداخلاتهم. النائب الفلسطيني نبيل عمر أيضا هنا في عمان وهو مشارك أيضا في هذه الفعاليات، واليوم سيستضاف من قبل مؤسسة شومان للحديث عن نتائج الانتخابات، للحديث عن التوقعات والنتائج، للحديث عن الاستحقاقات، كونه عايش هذه التجربة من موقعين، من موقعه ككاتب وصحفي ومن موقعه كمرشح في الانتخابات فاز عن دائرة الخليل. هذا الموضوع في الحقيقة انعكس أيضا ولا يزال على الصحافة الأردنية كثير من التحليلات التي لا زالت تنشر في هذه الصحف حول قراءة في نتائج الانتخابات. اليوم الدستور نشر تحليلا إخباريا موسعا للسيد سليمان خير الله تحدث فيه عن الانتخابات الفلسطينية، النتائج والتوقعات. أيضا كتب في الرأي وفي الدستور وفي الأسواق عدد من الكتاب مقالات حول هذه المسألة، وبشكل خاص بدأ الاهتمام يعطى أكبر بمسألة العلاقة الأردنية الفلسطينية.
الأسبوعيات كما تعلم تناولت بدورها هذا الموضوع من زوايا لا تخلو من الإثارة، من زوايا لا تخلو من الفلاشات المعروفة للصحافة الأسبوعية
دون جدية.
نعم، ولكنها في يعني اهتمام هذه الصحف بهذا الحدث سواء في العنوان أو في المنشئ الرئيسي أو في المقالات والتحاليل والأخبار الخاصة التي أوردتها يوحي فعلا بأن هذا الحدث أحدث تفاعلات كبيرة في الوسط السياسي والإعلامي الأردني. ومن الانتخابات الفلسطينية إلى مشروع القانون الانتخابات الأردني الجديد المعدل للقانون السابق، هذا القانون الذي طرحه قبل يومين من قبل الحكومة للنقاش والتفاعل مع الكتل النيابية ونشرته الصحافة الأردنية، بدأ هو الآخر يثير جدلا واسعا حول مضامين هذا القانون أو مشروع القانون. مشروع القانون يرفع عدد أعضاء مجلس النواب الأردني من 80 عضوا كما هو عليه الحال إلى 100 عضو، وهناك حديث أنه في ضوء نتائج التعداد السكاني العام الأخير في الأردن سيجري زيادة هذا العدد إلى 100 مقعد ومقعدين.
وقد أثيرت قبل الانتخابات السابقة أيضا نفس القضية
بالطبع. هناك قضية تقسيم الدوائر أخفت من القضايا المثارة، مدى العدالة في التوزيع، هناك
الصوت الواحد،
قانون الصوت الواحد، نعم، الإجراءات في العملية الانتخابية. أنت تعلم أن النقاش الذي شهده المجتمع الفلسطيني زمن طرح مشروع قانون الانتخاب الفلسطيني لعام 95، هذا النقاش سوف يعني يعاد إنتاجه أردنيا هذه المرة في ضوء التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب الأردني. وهذا طبعا التعديلات تثير موافقة بعض الأطراف وتلبي احتياجها، لكنها تثير معارضة من قبل أطراف أخرى ويلقى في ضوء ذلك النقد والاعتراض.
عموما يبدو أن الانتخابات الفلسطينية والنتائج التي أفرزتها ستفتح قوة في الجدار العربي.
بالتأكيد أخي فتحي، نحن الآن أمام تجربة عربية، تجربة فلسطينية فتية وليدة، هي بكل المعايير تجربة متقدمة. سيصعب منذ اليوم أو بعد اليوم على كثير من الدول والمجتمعات العربية أن تظل خاضعة للأنماط السلوكية السياسية السابقة. بالضبط هناك فكرة النموذج يعني سوف تعكس نفسها شئنا أم أبينا على السلوك السياسي لكثير من الأطراف العربية، وسوف يكون ثمة مجال للمقارنة بعد اليوم. يعني لن يبقى الحديث عالق، سيكون هناك مجال للمقارنة بين ما جرى في هذه التجربة رغم كل ما يمكن أن يقال أو قيل حول بعض الانتهاكات هنا أو التجاوزات هناك، لكن الشهادة العامة التي أعطيت لهذه الدولة لهذه التجربة من المجتمع الدولي كانت مسار ارتياح وترحيب يعني من قبل معظم الأوساط، وبعض المكابرين أعتقد أن آرائهم يعني لا تكتسب أي مصداقية حقيقية في الوسط السياسي.
بعض من كانوا مكابرين خضعوا أخيرا للحقيقة
وهربوا إلى الأمام في الحقيقة بدعوتهم للانضمام والمشاركة في المفاوضات والعودة غير المشروط وغير ذلك وغير ذلك. يعني الوقائع عنيدة أخي فتحي، ولا يمكن لي عنق الوقائع مهما كابر البعض ومهما عانى.
يبدو لي أن هناك بعض إشارات في سوريا حول ما نقوله الآن أنا وأنت، يبدو أن إذاعة القدس في طريقها إلى الإغلاق أو أغلقت.
والله هذه للمرة الثانية أو الثالثة التي أسمع فيها خلال هذا الشهر خبر عن إغلاق إذاعة القدس، وفي الحقيقة أخي فتحي أن هذه الأخبار تعكس المزاج السياسي القائم حاليا في سوريا وتعكس الأجواء التي تعيشها المعارضة الفلسطينية في دمشق. أنا من معلوماتي وأنا أتابع عن كثب أوضاع الفلسطينية في سوريا، معلوماتي أن الكثير من المؤسسات الفلسطينية المتواجدة في سوريا والتي تتبع لهذه الفصائل قد تم تحويلها إلى مؤسسات اجتماعية سورية وحظيت على تراخيص كمؤسسات اجتماعية أو إعلامية أو اقتصادية سورية، أي أنها فقدت طابعها الفلسطيني الخاص المستقل، وهذا أعتقد خطوة على طريق التكيف بشكل أو بآخر. إذا عد القدس كما تعلم موجهة بالكامل ومركزيا من قبل الإعلام السوري، من قبل الأجهزة السورية، ولا أستبعد في ضوء مناخات السلام القائمة حاليا بين دمشق وتل أبيب أن تنعكس هذه المناخات، بل ستنعكس حتما على
هذه الإذاعة، إما بتعديل برامجها تعديلا جذريا لتتماشى مع روح عملية السلام، وإما بإغلاقها إذا تعذر الأمر، وهذا ليس مستبعدا.
مع أنه لم يبقى الكثير من الوقت للزميل معين شديد من طولكرب، إلا أن ذلك الإنعكاس قد بدأ أيضا في تصريحات من قادة حزب الله في سوريا.
بالطبع هي المعركة الأساسية أنا في تقديري فيما يتصل بمواجهة المعارضة السورية اللبنانية لعملية السلام تكون حزب الله. أنت تعلم أن سوريا تستضيف المعارضات العربية جميعها، ولكن لا معارضة في سوريا لعملية السلام، لا معارضة سورية في سوريا لعملية السلام. إذن المعارضة الأساسية تكون من لبنان من حزب الله. نعم. وهذا هو الأمر الأساسي.
إذن أنا وأنت الآن نستمع إلى زميل معين شديد في آخر محطاتنا من نهار جديد من طولكرم.
تحياتي لمعين شديد وللقاء أخي فتحي.
شكرا لك، صباح الخير أخي معين.
سنكتفي بخبر واحد.
نعم تفضل أكمل أخي معين.
أصدرت لجنة الدفاع عن الأراضي في كفر اللبن بيان جاء فيه في هذه المرحلة الدقيقة من مراحل البناء الفلسطيني يطل علينا الإسرائيليون مجددا بمخططات استيطانية توسعية جديدة بهدف الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية وتشكيك الشعب الفلسطيني بالعملية السلمية. وقال البيان إن هذه الممارسات الإسرائيلية المتكررة بين الحين والآخر تعكس بوضوح الرغبة القديمة الحديثة للتوسع الاستيطاني الذي ما زال حلما يراود الكثير داخل المؤسسة الإسرائيلية رغم التغيرات الحالية على الخارطة السياسية للمنطقة. وهم اليوم يخرجون علينا بعنوان جديد من عناوين الاستيطان وحب السيطرة على حق الغير. فبالأمس كانت أراضي كفر اللبد وشويكي، وهي اليوم أراضي شوفي وسفارين وكر وحجة وحجة، وذلك بهدف إقامة كسارات إسرائيلية في المنطقة. واستنكرت لجنة الدفاع عن الأراضي هذه التعديات السافرة وطالبت بالتوقف فورا عن مصادرة الأراضي. من طولكرم معين شديد، صوت فلسطين.
وهكذا نصل إلى ختام جولة إخبارية لهذا الصباح.